والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 26 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 26 من صفر سنة 21400 من الهجرة الموافق 30 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول باب الارتباط بالعلم والحكمة، وكان آخر ما قرأناه قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كبر سنهم. وعرفنا أن السيادة تأتي بمعنى الملك والحكم والإمارة ونحو ذلك، وتأتي أيضا بمعنى الزواج. وقد ذكر الحافظ رحمه الله المعنيين فقال بعد قوله: وإنما أراد عمر، أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، وهو حمل بعيد. يعني ما يريد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن السيادة، وإنما يريد أن الإنسان يستغل الفترة التي قبل تولي المسؤوليات في التفقه في الدين. قال الحافظ: وهو حمل بعيد، إذ المراد بقوله تسود السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك. يعني التزويج داخل فيها، لكن ليس هو المراد وحده قطعا. قال: ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم، وهذا هو الأولى. أن تفسر السيادة بتولي المسؤوليات على وجه العموم، والزواج من ضمن هذه المسؤوليات، لكنه ليس هو المراد وحده قطعا. قال: وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية، فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته، يعني قبل أن تنبت، يعني يستغل فترة صغره في طلب العلم. يعني المراد هنا بسواد لحية الشاب يعني أنها إيش؟ تنبت. قال: أو أمرا للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب ولا يخفى تكلكه. يعني الكرماني جود أن يكون المراد بالسواد سواد اللحية، وهذا بعيد جدا. ثم أخذ يتكلف له بأن الشاب تسود لحيته، يعني إذا كبر ظهرت له لحية تسود، وأما الكهل فمعنى ذلك كما قال أن اللحية السوداء تتحول إلى الشيب، وهذا كما قال الحافظ بعيد ولا يخفى تكلفه وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه، فإنه سبب لسيادته، كذا قال أيضا. وهذا وإن لم يعلق الحافظ عليه، لكن كما يقال طريقة إيراده له تدل على أنه يستبعده. ثم قال الحافظ: والذي يظهر لي، نعم قال نعم كذا قال والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود، ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: تعلم العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، عرفنا أنه عبد الله ابن الزبير. ومن أي البلاد الحميدي رحمه الله؟ تفضل. هذا جواب: من أي البلاد؟ مكي. إذا قلنا بلاد قال مكي، مدني، مصري، شامي، من أي القبائل؟ قرشي، أنصاري، كذا. نعم، فهو من مكة. ولعلنا نذكر أن الإمام البخاري رحمه الله استفتح صحيحه بالرواية عن الحميدي، كأنه عمل بالحديث قدموا قريشا. نعم، فالحميدي قرشي، عبد الله ابن الزبير القرشي الحميدي المكي قال حدثنا سفيان، وعرفنا مرارا القاعدة التي أفاد بها الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى، من أن الحميدية إذا روى عن سفيان فسفيان يكون ابن عيينة. قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد البجلي على غير ما حدثناه الزهري، وعالم الحجاز ومفتيها في زمانه، المحدث الفقيه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. قال سمعت قيس ابن أبي حازم البجلي قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد، أي لا غبطة إلا الحسد هنا ليس بمعناه الشرعي، وإنما هو بالمعنى اللغوي، لأن الحسد لغة يصدق على الغبطة كما يصدق على ذلك المذموم بجامع تمني مال الغير، لكن الحسد المذموم معه يتمنى زوال النعمة عن المحسود، بخلاف الغبطة فلا يشترط فيها ذلك، بل ليس من الغبطة أن تتمنى زوال النعمة عمن حسدته. فهنا لا حسد إلا في اثنتين، ومعنى هذا أنه من يستحق أن يغبط رجل من اثنين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، إذن فليس كل من آتاه الله مالا يغبط، بل يغبط ممن وسع الله عليهم من ينفق ماله في الخير جودا وكرما وإحسانا. ومن تمنى مثل هذا بصدق، أي صادقا من قلبه، فإن الله عز وجل يكتب له من الأجر كأجر ذلك المتصدق المنفق الجواد الكريم تماما، كما في الحديث الصحيح إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها ذلك رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصدق به ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثله أو مثل فعله، فهما في الأجر سواء. فالذي يغبط مثل هذا ويتمنى ذلك بصدق أن الله لو آتاه لفعل، وهو صادق في ذلك، يكتب له أجر كأجر ذلك المتصدق. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفيه إشارة إلى أن المال وسيلة لقوله على هلكته، فالمال يهلك على كل حال، لكن قد يهلك المال في حق وقد يهلك المال في غير ذلك، فسلط على هلكته في الحق.
نعم. فما كان كذلك أي هلك في الحق فإنه يبقى عند الله عز وجل كما في الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن ذلك لا يضيع وأنه باق عند الله، كما ورد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها بقية شاة قد تصدقت بها، فقال هل ذهبت؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها إلا كتفها، فقال بل بقيت كلها إلا كتفها، يعني ما بقي كتفها بعده، فأفهمها بهذا أن الذي يتقرب به إلى الله بالإنفاق إنما يبقى لعموم قول الله تعالى ما عندكم إيش ينفد بالدال ولا بالذال؟ بالدال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما يتقرب به إلى الله يبقى عند الله سبحانه لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الحديث أيضا نسبة العطاء إلى الله عز وجل، هو الذي يعطي، هو الذي يؤتي، هو الذي يؤتي، رجل آتاه ورجل آتاه، فكلاهما من عند الله، المال والحكمة. رجل آتاه الله مالا فسلطه فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الحافظ رحمه الله قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل. ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال قال الزهري عن سالم، ورواها ورواها مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، ساقه مسلم تاما واختصره البخاري، وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكر. وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى. إذن الزهري رحمه الله يروي هذا الحديث عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، وأما قيس وأما إسماعيل بن أبي خالد فيرويه عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. قال بعد ذلك قوله قال سمعت القائل هو إسماعيل على ما حررناه، يعني إسماعيل هو القائل. نعم سمعت قيسا، سمعت قيسا. ثم قال الحافظ قوله لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، يعني هو يتمنى زوالها سواء عاد عليه شيء أو لم يعد، لا يتمنى زوالها إلا بقيد أن يكون له مثلها، لا ليس هذا قيدا. نعم. قال: والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجن، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له، هكذا عندي عندكم كذلك، ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه. طيب، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه. إذن هنا إذا كان يتمنى مثله له إذن سيزيد، تمنى الزوال فقط يكون مساويا. قال: وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وكأن الحافظ رحمه الله يجعل على شيء على الأقل، فالحسد نفسه الذي هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه إثما ما لم يترتب عليه عمل ولو من أعمال القلوب، ولو من أعمال، كأنه يقصد أن مثل هذا الأمر قد يكون مجرد خاطر، ولكن هل الخاطر يسمى حسدا؟ الذي يظهر لا، فإنه لا يسمى حسدا إلا إذا وصل إلى مرحلة عمل القلب، فقبل ذلك لا يكون إلا هاجسا خاطرا هما، لكن ما يكون حسدا. الحسد نفسه عمل، الحسد نفسه إيش؟ عمل، فلا يكون حسدا لمجرد أنه هاجس أو خاطر أو هم، بل لا بد أن يترتب على ذلك عمل من أعمال القلب، وهو الذي عبر الحافظ عنه بقوله تصميم أو قول أو فعل. ما أرى أنه يسمى حسدا إلا إذا انعقد القلب على هذا التمني. قال: وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليه مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين، كما قلت ذلك في بداية كلامي على هذا الباب، فلا تخالف بين لفظ الحديثين. ولماذا اعتبرهما الحافظ حديثين؟ لاختلاف الصحابي، وإن كان المعنى واحدا إلا أنه اعتبرهما حديثين لاختلاف الصحابي. فالحديث الأول عن عبد الله بن مسعود، والثاني عن عبد الله بن عمر. قال: ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته. طيب، ما شرطه؟ ما شرطه؟ أن يكون الاستثناء منقطعا. نعم، شرطه أن يكون الاستثناء منقطعا. قال: ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. نعم، إذن على اعتبار أن الحسد في الحديث محمول على حقيقة لا حسد. ثم قال: إلا في اثنتين، فلا تكون هاتين أو فلا تكون هاتان الاثنتان داخلتين في حد الحسد أصلا، وهذا هو الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فالاستثناء عند العرب نوعان: متصل ومنقطع. فالاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه جزءا أو من جنس المستثنى منه. جاء القوم إلا رجلا، جاء القوم إلا رجلين، جاء القوم إلا ثلاثة رجال، وهكذا. أما الاستثناء المنقطع فلا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ولا من جنسه. جاء القوم إلا حمارا، فهنا الحمار ليس من القوم، يعني جاءوا جميعا وتركوا حمارهم هناك، فهنا لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ولا هو كذلك جزء منه، فهذا هو الاستثناء المنقطع. فمعنى الحديث على هذا: لا حسد أصلا، انقطع الكلام، إلا في اثنتين، أي وإن كانتا شبيهتين بالحسد لكنهما أيضا ليستا من الحسد في شيء، بل هما محمودتان، فذكر الخصلتين. لذلك قال الحافظ: ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. قوله: إلا في اثنتين، كذا في معظم الروايات، اثنتين بتاء التأنيث، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين. وعلى هذا فقوله رجل بالرفع، والتقدير خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام: إلا في اثنين. وعلى هذا فقوله رجل، رجل بالخفض على البدلية، أي خصلة رجلين، ويجوز النصب بإضمار أعني، وهي رواية ابن ماجه. نعم. ثم قال: قوله مالا نكره، رجل أتاه الله مالا، نكره ليشمل القليل والكثير. قوله: فسلط كذا لأبي ذر وللباقين فسلطه، وعبر أو عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قوله: هلكته، هل نعم، على هلكته بفتح اللام والكاف، هلاكاته أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبخي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. ثم قال قوله الحكمة اللام للعهد، يعني أنه ليس هنا المراد الحكمة على عمومها، وإنما المراد هنا ماذا؟ القرآن خصوصا. قال الحكمة اللام للعهد لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل. وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، فعندها تكون الألف واللام ليش؟ للجنس. فائدة: زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه ولفظه. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أورده المصنف في فضائل القرآن، وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري بفتح الهمزة وإسكان النون أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، ولفظه: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول، معذرة، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء. وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وقال فيه حديث حسن صحيح. وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطاب في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. نعم، يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى، لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا. وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبه نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب، باب الارتباط في العلم والحكمة، وهو من الأبواب المهمة في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه، وهو باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخاضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فإلى ذلك الحين هذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.